أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة الخامسة من قصة الحروب الصليبية. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على وضع أوروبا قبل الحروب الصليبية، وشفنا الخلفية الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المعقدة جدا التي كانت موجودة في أوروبا في ذلك الوقت، والتي دفعت الطوائف المختلفة من الأوروبيين للتفكير في الخلاص من الوضع الذي يعيشونه. التفكير في الخلاص هيكون ازاي لسه ما حدش عارف، لكن هتظهر شخصية زي ما هنقول دلوقتي، الشخصية دي تقدر تجمع كل هذا الشتات في فكرة واحدة واتجاه واحد وحرب واحدة، هي الحروب الصليبية على العالم الإسلامي الشرقي. الشخصية دي كانت أوربان الثاني. أوربان الثاني هذا كان البابا الذي خلف جريجوري السابع، وهو شخصية من أخطر الشخصيات في تاريخ أوروبا بل في تاريخ العالم، لأن القرار اللي أخده أوربان الثاني والأداء اللي أداه، الحقيقة كان أدى أداء مبهر وجمع الجيوش بتجميع يعني فعلا يلفت الأنظار. هذا الأداء أدى إلى تغيير في حالة العالم لمدة 200 سنة، بل لا نكذب إن قلنا إن آثار الحروب الصليبية ما زالت موجودة إلى زماننا الآن. حاجات كتير جدا جدا اتغيرت سواء في أوروبا أو سواء في العالم الإسلامي بعد الحروب الصليبية. فعلا شخصية محورية في تاريخ أوروبا، محورية في تاريخ المسلمين، عمل جهد لا نتخيل أن يأتي من إنسان واحد، لكن بالفعل شفناه من أوربان الثاني. أوربان الثاني هو اللي تولد زي ما قلنا بعد جريجوري السابع، وكانت ولايته بداية من سنة 1088 ل 1099، يعني قعد 11 سنة متصلة في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي، وفي عهده قامت الحروب الصليبية. أوربان الثاني نظر إلى وضع أوروبا ولقى أن الامتيازات الكثيرة التي كانت عند الكنيسة بدأت تقل في أواخر القرن الحادي عشر، فكان لازم يعمل حركة إنقاذ. ليه بدأت تقل؟ إذا كنا قلنا قبل كده أن الكنيسة كانت مهيمنة هيمنة كبيرة على الأوضاع في أوروبا، سواء كانت هيمنة دينية أو هيمنة سياسية أو هيمنة عسكرية. وقع الأمر أن الباباوات والقساوسة والرهبان كانوا قد أشاعوا كما ذكرنا في الحلقة السابقة أن يوم القيامة وانتهاء الدنيا سيكون بعد 1000 سنة من وفاة المسيح عليه السلام، والكلام ده كان سنة 1033، لكن عدى 10 سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة وخمسين سنة والدنيا ما قامتش فيها القيامة والدنيا لم تنتهي. فبدأت الناس تشك في هذا الكلام وتشك في هذه الادعاءات التي ذكرها الباباوات والقساوسة، وعلموا أن هذه ما هي إلا وسيلة لجمع الأموال من الناس ولتحفيز الناس على الذهاب إلى فلسطين للحج، ومجرد تمثيلية تسيطر بها الكنيسة على أفهام وعقول الناس، فبدأ يحصل نوع من التذمر عند عموم الناس. الحاجة الثانية التقطيع الشديد لأوروبا. زي ما قلنا قبل كده أن كل مملكة كانت مقسمة إلى عدة إقطاعيات، وصل الأمر في أواخر العام القرن الحادي عشر إلى حالة مزرية من الفرقة والتشتت، لدرجة أن كل إقطاعية بقت معها ميليشياتها الخاصة، ميليشيات عسكرية خاصة، وبدأت تتصارع مع الإقطاعيات المختلفة التي معها في نفس الدولة. وطبعا في ظل هذا الهياج وهذا الاضطراب وهذه الفوضى، لم تعد للكنيسة سيطرة واضحة على الأمور في أوروبا. فأراد البابا أن يجمع هذه الفرق المتناحرة في كيان واحد يكون تحت إمرته هو، وأن يعيد من جديد الثقة للكنيسة عند عموم الأوروبيين طبعا في غرب أوروبا. طب يعمل إيه البابا؟ البابا انتهز فرصة جات له ما ضيعهاش. الفرصة دي جت عندما أرسل الإمبراطور البيزنطي المشهور أليكسس كومنين اللي اتكلمنا عليه في الدرس اللي فات. أليكسس كومنين أرسل طلب استغاثة ثانية. احنا قلنا قبل كده أنه استغاث بجريجوري السابع عشان ينقذ الدولة البيزنطية بأحد الفرق العسكرية الأوروبية من السلاجقة المسلمين اللي عمالين يدوا ضربات قوية للدولة البيزنطية. فعند اشتداد هذه الضربات أرسل استغاثة ثانية، والاستغاثة هذه جاءت إلى البابا أوربان الثاني، وجات له سنة 1095 من الهجرة، في مارس سنة 1095 من الميلاد. ففي هذا التوقيت البابا انتهز الفرصة وقال دي فرصة لو أنا استطعت أن أجمع الجيوش لنصرة الإمبراطور البيزنطي في حرب ضد المسلمين حققت كل الأهداف اللي أنا عايزها. طب إزاي الكلام ده؟ ده الإمبراطور البيزنطي أرثوذكسي والكنيسة التي هي في القسطنطينية كنيسة أرثوذكسية على خلاف شديد جدا مع الكنيسة الكاثوليكية. طب إزاي ممكن يحقق أهدافه كلها في مثل هذا الموقف؟ تعالوا نشوف البابا أوربان الثاني كان بيفكر إزاي. أول حاجة لأن هو هيستعيد دور الكنيسة عند الأوروبيين، لأن هو هيطلع قضية الغفران هذه عند الأوروبيين، هيقول اللي يطلع الحملة ديت يصبح مغفورا له، وبالتالي يجد علة جديدة لإعطاء الغفران للناس غير علة الأموال. وطبعا في فقراء كتير جدا في أوروبا ما يقدروش يدفعوا الأموال، والناس أصبحت كلمة فلسطين عندها كلمة دارجة كما ذكرنا من كثرة حملات الحج في القرنين السابقين. فدي فرصة يرجع للكنيسة وضعها ويرجع للكنيسة هيبتها ومكانتها عند عموم الناس. الحاجة التانية هيستعيد السلطان العسكري، ودي مهمة جدا جدا عند البابا. وإزاي هيستعيد السلطان العسكري؟ احنا قلنا أوروبا مشتتة بين فرق متناحرة وفرق متصارعة، وكل أمير عايز يكون ليه مكان وليه وضع، والمكان والوضع بتاعه متحدد بحجم الإقطاعية اللي بيحكمها. فلو قدر البابا يعمل قضية واحدة يكون البابا على رأسها ويجمع فيها كل الإقطاعيات، وتصبح هذه القضية قضية مغرية لكل الأمراء والملوك أن يتحركوا فيها، هنا سيصبح البابا هو القائد العسكري الأول في أوروبا. والكلام ده هو اللي حصل بالضبط، بدأ يغري الناس أنهم يطلعوا معاه في الحملة ديت، وكل واحد ليه إقطاعية في بلاد الشام الغنية وليه كذا وكذا وكذا، فبدأت تتحرك نفوس الناس الأمراء والملوك إلى الخروج معه في هذه الحملة، وبيصبح هو القائد العام أو أعلى رأس مدبر لهذه الحملة العسكرية، وبالتالي تستعيد الكنيسة النفوذ العسكري الذي كان لها. البابا برضو كان بيلعب على وتر مهم جدا موجود في أوروبا. أوروبا كان عندها قانون في القانون الغربي الإقطاعي المشهور، أن الملك إذا مات أو رئيس الإقطاعية أو الأمير إذا مات يرث الابن الأكبر كل ما يملك، لا الابن الأوسط ولا الأصغر ولا أي حد من أولاده يرث شيء، واحد بس اللي بيرث. وكان عندهم هدف من كده عدم تفتيت الثروة، تصبح الثروة كلها في يد إنسان واحد، وبالتالي هذه العائلة تصبح عائلة قوية، لأن زي ما قلنا حجم العائلة وقوة العائلة وهيبة العائلة يكون بحجم الأرض التي تمتلكها. فلقى البابا أن في أمراء كتيرة جدا صغيرين، اللي هو الأخ الثاني أو الثالث أو العاشر اللي موجود لأحد الملوك أو أحد الأمراء، ملوش أي طموح أن هو يكون عنده أملاك في يوم من الأيام، فأغرى هؤلاء بالخروج إلى الشام وفلسطين، ولما يروح هناك هياخدوا إقطاعيات ويصبح لهم ملك في يوم من الأيام وليهم إمارة في يوم من الأيام، وتتحقق الأحلام التي كانت عندهم. فبكده هيكون السيطرة العسكرية للكنيسة، ومعاه عدد كبير جدا من الأمراء اللي ما لهمش أي طموح في أوروبا هيكون لهم طموح في بلاد الشام وفلسطين. الحاجة الثالثة، الوضع الاقتصادي هيتحسن للبابا أولا، لأن في أموال كتيرة جدا موجودة في بلاد الشام، وأول المستفيدين اقتصاديا هيكون البابا والقساوسة الذين معه. كمان هذا المال سوف يحسن من حالة الفقراء اللي أصبحت طاحنة ومجاعات شديدة، وبالذات زي ما قلنا في الحلقة السابقة أن السنوات العشر التي سبقت الحروب الصليبية كان في مجاعة مرة موجودة في شمال فرنسا وفي غرب ألمانيا، كادت أن تودي أو أودت بالفعل بحياة الكثير والكثير من الفلاحين. فدي كانت فرصة أن يأخذ هؤلاء المعدمين ينقلهم إلى فلسطين والشام، حتى لو ماتوا ما فيش مشكلة لأنهم كده كده ميتين من الجوع، فيروح هناك حرب واحتمال في فرصة نجاة. فهيحسن الوضع الاقتصادي الموجود في أوروبا، ويحسن حالة الفقراء، ويحسن في نفس الوقت حالة التجار الراغبين في الثراء الموجودين في إيطاليا وفي جنوب فرنسا زي ما اتكلمنا في الدرس اللي فات. غير كده هو هيحارب مين في النهاية؟ هيحارب المسلمين، العدو التقليدي للصليبيين في ذلك الوقت. وهذا البابا كان عنده أحقاد كبيرة جدا ضد المسلمين، أحقاد ضد المسلمين الشرقيين الذين يسيطرون على مولد أو مكان مولد المسيح عليه السلام، وأحقاد كبيرة ضد المسلمين الغربيين اللي موجودين في الأندلس ويسيطرون على قطعة أوروبية مهمة جدا هي قطعة أسبانيا والبرتغال. فعنده أحقاد كبيرة، وكان حرك قبل كده جيوش لنصرة الصليبيين الموجودين في شمال أسبانيا، فعنده دوافع واضحة، والدوافع دي موجودة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى عندما يكون ربنا سبحانه وتعالى على سبيل المثال لا الحصر ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالمسلمون الموجودون في العالم الإسلامي الشرقي والذين يسيطرون على بلاد المسيح سوف يحاربون بأعداد ضخمة مهولة من الجيوش الأوروبية، وهذا يرضي طبعا غرور ورضا البابا أوربان الثاني. برضو طبعا هيكون عنده طموح كبير جدا في النقلة اللي هيعملها ديت، إن هو هيروح ينجد الكنيسة الأرثوذكسية فيصبح له الهيمنة على الكنيسة الأرثوذكسية. الكنيسة الأرثوذكسية الآن تستغيث بالكنيسة الكاثوليكية، ودي السابقة، ما حصلتش قبل كده في التاريخ إلا في عهد جريجوري السابع والمرة دي في عهد أوربان الثاني، والاثنين ورا بعض مباشرة. فهذه فرصة لو استغلها استطاع أن يضم الكنيستين سويا ويصبح هو على رأس الكنيستين، ودي تبقى أول مرة في تاريخ النصرانية مطلقا. طبعا كل الحاجات دي يعني مجتمعة جت في ذهن البابا أوربان الثاني، ولأنه لو ضيع الفرصة دي مش هيعرف بعد كده يجمع الجيوش الأوروبية لهدف آخر. خلي بالنا في فرص لو ضاعت ممكن ما تجيش تاني. هو عنده دلوقتي فرصة انه يجمع كل الجيوش ويقوم في حرب نبيلة. ايه الحرب النبيلة دي؟ هدفها انقاذ النصارى الارثوذكس الموجودين في الشام. طب ومن امتى كان الكاثوليك هموم على الارثوذكس؟ عمر ما كان في التاريخ الكلام ده، بالعكس كان في الحروب بينهم شديدة، والحروب في داخل الطائفة الواحدة الطائفة الأرثوذكسية أو الكاثوليكية عندما ينقسموا على أنفسهم انقسامات كانت تكون شديدة، ما بالك ما بين الأرثوذكس والكاثوليك. لكن كان شعار أظهره إن الحرب دي نبيلة هدفها إنقاذ النصارى من المسلمين، وليها هدف تاني مهم جدا أعلنه البابا أوربان الثاني وادعاه الإمبراطور أليكسس كومنين، وهو ادعاء باطل ليس له أي صواب أو ليس له أي صورة صحيحة. وهذا الادعاء هو أن الحجاج النصارى القادمين من أوروبا إلى بيت إلى مولد المسيح عليه السلام وإلى القدس كانوا يعاملون معاملة سيئة من المسلمين. وكل الأدلة، وسنأتي في نهاية الحلقة إلى بعض الأدلة التي ذكرها المؤرخون النصارى في كتبهم، تشهد أن المسلمين كانوا يعاملون الحجاج النصارى في غاية الحسن وغاية الرفق، وهذا أمر ثابت في كتب المسلمين وفي كتب الأوروبيين. لكن البابا في حالة من الجهل الشديد اللي كانت موجودة عند الأوروبيين، انعدام الإعلام بشكل عام على كل أوروبا، استطاع أن يذكر هذه الأمور ويولد إحساسا من الكراهية عند الأوروبيين بصفة عامة أن الحجاج يضطهدون في داخل البلاد المسلمة. يبقى تحط ده جنب ده جنب ده جنب ده، هتلاقي في فرصة كويسة جدا للبابا أنه يحرك الجيوش ويطلع في حرب كبيرة. والبابا كان عايز تفسير للحرب دي، ولازم التفسير يبقى مقنع. ليه لازم يبقى مقنع؟ ليه دايما الملوك والأمراء ومحركي الجيوش يدوروا على هدف مقنع حتى لو كان كاذب؟ عشان يا إخواني وإخواتي ساعات بيكون في ضحايا كتير جدا، ساعات بتكون في أثمان غالية جدا بتدفع في الحروب، فلازم يكون عنده مبرر. لأن البابا لو حرك الجيوش لسبب غير مقنع ثم حدثت هزيمة قد يقلع تماما تماما من منصبه. ولازم الناس كلها كانت فاكرة قصة رومانوس الرابع، خلي بالكم رومانوس الرابع اللي اتكلمنا عليه في حلقة سابقة، اللي فقد العرش بتاعه عرش الدولة البيزنطية عندما خسر في موقعة ملاس كارد ضد قلب أرسلان. لو كان انتصر طبعا كانت أقيمت له الأمجاد في كل مكان، لكن عندما خسر لم يرحمه أحد. فالبابا يريد أن يضع عذرا مقبولا بحيث أنه لو خسر الجيش الصليبي في هذه الحروب تظل الحرب شريفة والحرب نبيلة ولا يلومه أحد بأنه تحرك نجدة للصليبيين. وده اللي بيخلينا نبص للي عملته مثلا أمريكا لما جت تخش العراق، والحرب النووية والأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل والكلام الكتير اللي بتخزنه العراق في أراضيها، كل ده ليه؟ كل ده عشان لو حصل ضحايا كتير وفقد الأمريكيون جنودا كثرا في داخل أرض العراق، الشعب يرحم القائد بتاعه وما يحاولش ان هو يقلعه او ينزعه من كرسيه، لانه في النهايه كما يقول يتحرك من اجل حرب نبيله او حرب صليبيه او حرب تهدف الى خدمه البشر بصفه عامه، وخاصه النصارى طبعا زي ما اتكلمنا. يبقى ده الوضع اللي البابا فكر فيه، وبالفعل بدا ينفذ الخطوات. عمل ايه؟ الوفد اللي جاله من عند أليكسس كومنين، البابا ده سبحان الله كان في منتهى الدهاء. الوفد اللي جاله ده ما اجتمعش باجتماع فردي كده، هو بعد ما اتكلم معاه واقتنع بالفكرة وفكر في كل هذه الأفكار وفكر فعلا في تجميع نجدة للذهاب إلى العالم الشرقي واحتلال العالم الشرقي، خد الوفد ده وبدأ يلف بيه على المجمعات الكنسية اللي موجودة في أوروبا، وبدأ الوفد الأرثوذكسي هذا يخاطب الجميع عشان الجميع يعرف إن مفيش تدبير خاص وتراتيب خاصة عملها الإمبراطور أليكسس كومنين مع البابا. لا، ده الكلام ده حقيقي فعلا، وهؤلاء يشتكون من ضيق الوضع وضيق الحال ضد المسلمين السلاجقة الموجودين في آسيا الصغرى وفي الشام، وفي نفس الوقت الحجاج بيعانوا من معاناة كبيرة جدا في الحج. فده كلام جايلنا من البابا، وانتوا رأيكم ايه في هذه القضية؟ وطبعا البابا نشر الجنود بتوعه والأعوان بتوعه في المجمعات الكنسية المختلفة، وكل المجمعات الكنسية اجتمعت على رأي البابا أوربان الثاني بضرورة تجهيز جيش عاجل لخدمة أو للدفاع عن النصارى الأرثوذكس الموجودين في أوروبا الشرقية. البابا بعد هذه الاجتماعات قرر يعمل مجمع كنسي كبير يجمع فيه كل القساوسة والرهبان اللي لهم أهمية كبيرة في داخل أوروبا في مكان واحد، بل ويدعو الملوك والأمراء إلى هذا الاجتماع، بل ويدعو العامة. ودي برضو من الحاجات الفريدة اللي فكر فيها البابا، إنه يجمع جموع العامة المختلفة من كل مكان علشان يجتمعوا في مكان واحد، يصبح مؤتمر جماهيري يؤثر فيه على الفقراء، يؤثر فيه على الأغنياء، يؤثر فيه على التجار، يؤثر فيه على الأمراء، يؤثر فيه على القساوسة والرهبان، على كل طوائف الشعوب الأوروبية في اجتماع واحد. وجمع الناس كلها في يوم 27 نوفمبر في مدينة كليرمونت في أوروبا، في فرنسا، في جنوب فرنسا. وش معنى كليرمونت؟ وش معنى فرنسا؟ طبعا فرنسا كانت أشد البلاد تفتتا في أوروبا في ذلك الوقت. هنري الرابع موجود في ألمانيا، ويليام الفاتح موجود في فرنسا، روبرت جوسكارد كان موجود في إيطاليا وكان ليه وضع كبير جدا برضو في إيطاليا. دولة ملوك وأمراء لهم وضع وكيان كبير، فممكن يحصل نوع من النزاع بينهم وبين البابا زي ما حصل قبل كده ما بين هنري الرابع وجرجوري السابع على قيادة هذه الحملة. لكن هو راح لبلد مفتت، الملك بتاعه ضعيف، الملك فيليب الأول ملك فرنسا كان ضعيف، وحتى لا يصطدم مطلقا مع البابا لم يجعل المؤتمر الموجود هذا في باريس، لكن جعل المؤتمر في مدينة كليرمونت في جنوب فرنسا بعيد خالص عن البابا، عن الملك فرنسا فيليب الأول. في نفس الوقت هو قريب من ريمون الرابع كونت تولوز. ريمون الرابع هذا أحد الأمراء اللي كان بيدعي أنه هو عنده صبغة دينية، وكان قريب الصلة جدا جدا من البابا أوربان الثاني، فلأنه لو عمل المؤتمر قريب منه هيكسب الجيش بتاعه والشعب بتاعه، وبالتالي لو تحرك معه أمير حاول الأمراء الآخرون أن يتحركوا أيضا لكي لا يفوتهم تقسيم الكعكة الكبيرة الموجودة في بلاد الشام. فاختار المكان السليم واختار الوضع السليم. كمان فرنسا زي ما قلنا قبل كده اتعرضت لمجاعة كبيرة جدا، ففقراء فرنسا في أشد الحوج وأشد الاحتياج وأشد الرغبة في الخروج من أزماتهم الاقتصادية الطاحنة. لذلك شعب فرنسا غالبا هو الذي سيتحرك معه دون تفكير كثير إلى الغزو الصليبي لبلاد المسلمين. وبالفعل راح في 27 نوفمبر 1095 وعمل المؤتمر الجامع بتاعه، ومدينة كليرمونت بكاملها كانت مليانة بالجموع، بل إن القرى والمدن المحيطة بكليرمونت كان فيها أعداد كبيرة جدا من النصارى، مع إن الكلام ده كان بيتم في برد شديد، لكن الناس صبرت وقعدت معاه وهو يخطب خطبة عصماء. وكان أوربان الثاني هذا مفوها بليغا حكيما يستطيع أن يقيم الحجة والأدلة المقنعة، وبالذات أنه يخاطب مجموعة من الناس المسطحة الجاهلة الأمية التي لا علم لها بأي نوع من أنواع العلوم في ذلك الوقت. بدأ يتكلم أوربان الثاني، وفي الخطبة بتاعته قال أكثر، استخدم أكثر من مؤثر للتأثير على الناس. من أهم المؤثرات التي تكلم بها وبدأ بها خطبته أنه لا يتكلم بالنيابة عن نفسه، ولكن يتكلم بالنيابة عن الله. هكذا بيتكلم نيابة عن المسيح عليه السلام. طبعا هم يؤلهون المسيح وتعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. فأول كلام قال: ومن ثم فإنني لست أنا ولكن الرب هو الذي يحثكم ويحفزكم على الخروج إلى فلسطين لنجدة إخوانكم النصارى هناك. ثم بدأ يستخدم المؤثر الثاني، المؤثر العاطفي، أن حالة الحجاج حالة مأساوية ومزرية، وأن المسلمين يظلمونهم ويأكلون أموالهم ويفعلون كذا وكذا، وكلها أباطيل، لكن استخدمها في التأثير على عقول العامة. ثم إنه صرح وقال وإن هذه البلاد كما ذكرت التوراة وذكر الإنجيل تفيض لبنا وعسلا، يعني بلاد غنية فيها ثروات، فيها اقتصاد عالي، فيها أموال، فيها طعام وشراب، فيها إنقاذ من المجاعة. تصريح مباشر أنكم إذا خرجتم منها خرجتم من مجاعتكم إلى أرض فيها عز كثير وفيها أموال كثيرة ورخاء كثير. من المؤثرات أيضا أنه لوح للأمراء بالسلطان، والأمراء اللي كانوا حاضرين كان عندهم الرغبة في أن يكون لهم سلطان، وقال لهم أنتوا بتتعاركوا مع بعض هنا على مساحات ضيقة، وأوروبا بلاد ضيقة بالنسبة للعالم في ذلك الوقت وإلى الآن أوروبا مساحتها ضيقة وفيها طبيعة قاسية، فيها ثلوج، فيها غابات، فيها جبال، الأمور صعبة، انطلقوا إلى الأراضي الواسعة بدل ما تتخانقوا مع بعض هنا، روحوا قسموا على بعض بلاد العالم الإسلامي الواسعة. فشجع الفرسان وشجع الأمراء وأمراء الإقطاعيات والملوك على الخروج معه إلى رحلته في غزو العالم الإسلامي. كمان وضع الديون عن المدينين، أي واحد عليه دين إذا قرر الخروج في هذه الحملة فإنه يرفع عنه دينه أو يقسط دينه إلى أقصى تدفع بعد ذلك. ومن خرج من أصحاب الأملاك وضعت الضرائب الكنسية، وكانت ضرائب باهظة، وضعت الضرائب الكنسية عن إمارته أو عن ضيعته. فبدأ يشجع كل الطوائف الموجودة، بل إنه شجع المجرمين وقال المجرم الذي عليه عقاب من أنواع العقاب المختلفة اللي عليه سجن أو عليه كذا أو كذا من الغرامات نتيجة الجرائم التي فعلت يرفع عنه العقاب إن خرج للقتال في هذه الرحلة. ثم أعطى الجميع، أي حد خارج في هذه الحملة مغفور له. طبعا الغفران زي ما قلنا كان في إيديه زي ما بيقنع الناس، وهؤلاء كل من شارك في هذه الحملة سواء انتصر أو قتل في الطريق فهو من أهل الجنة كما وعد البابا أوربان الثاني. لا تتخيلوا يا إخواني وأخواتي مدى تفاعل الناس مع هذه الخطبة. تخيلوا الجميع قام في نفس واحد وقال الرب يريدها. دي لفولت يعني الرب يريدها. هذه صيحة عامة أصبحت شعارا لكل الحملات الصليبية بعد ذلك. هذا التفاعل أدهش البابا نفسه، يعني البابا نفسه استغرب من هذا التفاعل، تفاعل الأمراء، تفاعل القساوسة والرهبان، تفاعل عموم الناس، لدرجة أن عموم الناس انطلقت من هذا المكان لتبحث عن أهلها وعن أولادها وعن نسائها لتأخذ الجميع وتتجه لتحيا حياة أخرى هناك في فلسطين كما وعد البابا. إنهم ما خرجوا ليقاتلوا، إنما خرجوا ليعيشوا في بلاد فلسطين ليستوطنوا هناك كما وعدهم البابا. يا ترى إيه الخطوات اللي خدها البابا بعد كده عشان يرسخ هذا الأمر؟ يا ترى اكتفى بالخطبة ولا كانت ليه خطوات مرتبة مركزة واضحة استطاع بها أن يجمع الجيش الذي لم يسمع به قبل ذلك في تاريخ أوروبا ولا في تاريخ الحروب مع المسلمين بصفة عامة؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.